إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرًا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإنني أفتتح حديثي إليكم معشر الإخوة والأخوات ومن بلغ في هذا اللقاء بالتحدث بنعمة الله تعالى واللهج بذكره والثناء بنعمته عليه سبحانه وبحمده، فإن الله تعالى قد غمرنا بنعمه ومن علينا بمنة الإيمان وامتن علينا بذلك، فقال: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ولو تأملنا أيها الكرام ما نتقلب فيه من نعم الله ليل نهار صباح مساء لوجدنا أننا منغمسون في نعمه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فهذه نعمة الإسلام، في اللحظة التي ولدت فيها يا عبد الله أنا وأنت وسائر المسلمين، في نفس اللحظة ولد آلاف في أركان الكرة الأرضية الأربعة على غير ملة الإسلام، ولدوا ليعيشوا هندوسا أو بوذيين أو يهود أو نصارى، وأنت من غير جهد منك ولا سابق طلب تقديم صرت مسلما حنيفا، تحدرت من صلب رجل مسلم وخرجت من رحم أم حنيفة مسلمة. هل كان لك يد في ذلك؟ هل رتبت لهذا الأمر؟ أبدا. كما قال الله عز وجل: فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. فيا لها من نعمة أن تكون من الطلقاء، أن تكون من العتقاء، أن تكون من أهل الله. الثانية منة الإيمان، فإن الإيمان شعب وخصال، ليس كل مسلم يؤتاها، فليس كل مسلم مؤمن، وإن كان كل مؤمن فهو مسلم. ولهذا قال الله تعالى للمؤمنين: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. ثم أيها الكرام، نعمة العلم والقرآن ونعمة التوفيق للعمل الصالح. تأملوا في حالكم اليوم، كيف جمع الله لكم هذه الفضائل: شرف الزمان وشرف المكان وشرف العمل. أما شرف الزمان فهذا رمضان سيد الشهور، خير شهور العام، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وأما شرف المكان فهذا بيت الله، هذه مكة، هذه الكعبة، بيت الله في الأرض. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، حين أخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة وقف على الحزورة ونظر إلى بيوت مكة وقال: والله لأنت أحب أرض الله إلى الله، ولأنت أحب أرض الله إلي، ولولا أن قومي أخرجوني ما خرجت. حتى عاد إليها صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة من الهجرة سيدا مطاعا شريفا مقدما يحف به الناس من بين يديه ومن خلفه، كما قال جابر بن عبد الله: مد البصر. وأما شرف العمل فقد قيض الله لكم في هذا الشهر جملة من الأعمال الصالحة، الصيام، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ثم أيضا أيها الكرام، هذه العمرة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم لأم سنان الأنصارية، قال: فإن عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي رواية أنه قال: حجة معي. فاغتبطوا بنعمة الله تعالى، واعلموا أن هذا من عاجل بشرى المؤمن، أن رآكم الله سبحانه وتعالى أهلا لأن تصلوا إلى هذه الأماكن وأن تتلبسوا بهذه العبادات. هذه من عاجل بشرى المؤمن، وحقها الشكر، ومهما بذلنا من الشكر فإنا لن نبلغ حق الله تعالى فيه. كما قال الأول: إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر؟ والشكر نعمة ولو طالت الأيام واتصل العمر. إذن يا كرام، نحن نتقلب في نعم الله، وعلينا أن نقابل هذه النعم بشكرها والثناء بها على مستيها وقبولها. فإن الله تعالى يحب الشاكرين: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. أيها الكرام، من شكر نعمة الله أن نعقد العزم عزما أكيدا وعقدا مبرما مع الله تعالى أن نتخذ من هذه العمرة ومن هذا الشهر فرصة لاستئناف حياة جديدة، أن نعود إلى بلادنا وأوطاننا بروح متفائلة ونفس مستبشرة قد عزمت على أن تصلح ما بينها وبين الله، وأن تتخفف من العوالق والشوائب والجواذب، وأن يسلم العبد وجهه لله رب العالمين. هذا ليس بالأمر الصعب، على المرء العاقل أن يغتنم ما بقي من عمره. لقي الفضيل بن عياض رحمه الله رجلا، انتبهوا إلى هذه الموعظة الجميلة اللطيفة الحسنة، لقي رجلا فقال له: كم أتت عليك؟ كم أتت عليك؟ يعني كما نقول نحن: كم عمرك؟ فقال الرجل: 60 سنة. قال: فأنت منذ 60 سنة تسير إلى الله، يوشك أن تبلغ. قال: يمشي منذ 60 سنة، قد قارب على الوصول. فقال الرجل: إنا لله وإنا إليه راجعون. ولعله قالها كما يقولها كثير منا دون تأمل في معناها، لكن هذا المرب الناصح أراد أن يستنبط ما في قلبه من المعاني المخبوءة. فقال: من علم أنه لله راجع علم أنه موقوف، ومن علم أنه موقوف علم أنه مسؤول، ومن علم أنه مسؤول أعد للسؤال جوابا. فتيقظ الرجل، قال: فما الحيلة؟ فما الحيلة؟ فقال: يسيرة. وهذا من حسن الموعظة أن يفتح الإنسان أبواب الرجاء والفأل. قال: يسيرة، سهلة، تحسن فيما بقي يغفر لك ما قد مضى، فإنك إن أسأت فيما بقي أخذت بما مضى وما بقي. صدق رحمه الله، الحل سهل جدا. أنت يا عبد الله وأنت يا أمة الله، كلنا ذلك الرجل، ما منا من أحد إلا وقد تلطخ بشيء من الذنوب والمعاصي، إن تغفر اللهم تغفر جما، وأي عبد لك ما ألم. لكن المخرج بين بحمد الله: تحسن فيما بقي يغفر لك ما قد مضى، فإنك إن أسأت فيما بقي أخذت بما مضى وما بقي. هذا الحق. ولهذا تأملوا أيها الإخوة، ماذا لو لم يفتح الله لنا باب التوبة؟ ماذا نصنع بأنفسنا؟ لكان كل واحد منا يفد إلى الله يوم القيامة وفي عنقه من الخطايا والأوزار ما تنوء به الجبال. لكن الله تعالى قال في سورة الفرقان بعد أن ذكر كبائر الإثم، قال: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. الله أكبر، ما أجمل وقع هذه الجملة على القلب بعد ذكر ما مضى. قال: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. وتأملوا يا كرام، يعني القرن بين هذه الخصال الثلاث: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. إن من علامات التوبة النصوح اقترانها بأمرين: الإيمان والعمل الصالح. وهذا معنى يتكرر في القرآن، فقد قال الله تعالى في سورة طه: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا. وقال نظير ذلك في سورة مريم. فهذه الثلاثية المتلازمة، التوبة والإيمان والعمل الصالح، هي علامة صدق التوبة. وذلك أن التائب حقا لا بد أن ينبض قلبه بوظيفته التي خلق من أجلها، من محبة الله وخوفه ورجائه والتعلق به والتوكل عليه، لأن هذه هي وظيفة القلب الصحيحة، هذا هو الإيمان الحي النابض اليقظ. إذا كانت وظيفة العين الإبصار، ووظيفة الأذن السمع، ووظيفة اليد التناول والتعاطي، ووظيفة القدم النقلة والحركة، فما وظيفة القلب؟ لقائل أن يقول وظيفة القلب ضخ الدم من الأذين للبطين، من البطين للأوردة والشرايين، صح، هذه وظيفته العضوية. لكن وظيفته المعنوية الاعتبارية العلم بالله، أن يكون مستودعا ومخزنا لهذه المعاني الشريفة. فكما أن الكعبة هي بيت الرب في الأرض، فالقلب هو بيت الرب في العبد. وكما أن الكعبة يطيف بها الزوار والعمار، فليطف بقلبك الخوف والرجاء والحب والتوكل، هذه وظيفة القلب. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. فينبغي أن تكون مهمة الحياة ومشروع العمر إصلاح هذه المضغة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. كثير منا ربما يذهب بين الفينة والفينة ليعمل قياس تخطيط للقلب، ثم يأخذ برنت بهذا التخطيط ليقول له الطبيب جيد أو فيه ملاحظة أو كذا. لكن من منا يحاول أن يستخرج مطبوعة لعمل القلب ووظيفته الإيمانية، لينظر معدل الخوف والحب والرجاء، هل القلب معطل، هل فيه عطب، هل يؤدي وظيفته التي خلق من أجلها أم لا. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إذن يا كرام، ينبغي أن يكون هذا هو مشروع العمر، وهو إصلاح القلب، تنقيته، جعله مستودعا للعلم بالله ومحبته وخشيته ورجائه والتوكل عليه وحسن الظن به والأنس به والشوق إلى لقائه، إلى غير ذلك من المعاني الجليلة. هذه وظيفة القلب، وذاك هو القلب السليم. ألم يقل إبراهيم سيد الموحدين في الأولين عليه أفضل الصلاة والتسليم، يقول: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ما القلب السليم؟ القلب السليم هو الذي سلم من كل شبهة تخالف خبر الله ورسوله، ومن كل شهوة تخالف أمر الله ورسوله. صار هذا القلب وقفا لله عز وجل، صار وقفا لله، يحب ما يحب الله، ويقدم ما يقدم الله، ويعظم ما يعظم الله، ويؤخر ما يؤخر الله، ويبغض ما يبغض الله، وهكذا. فيكون فعلا محلا للعلم به سبحانه. ومن هذا المنطلق جاء موضوع محاضرتنا لهذه العشية المباركة، وهو حسن الظن بالله. تأملوا في هذا المصطلح، في هذه الأضافة، حسن الظن، ويقابل حسن الظن سوء الظن. هذا أمر دقيق جدا أيها الإخوة، ينبغي التفطن له. ماذا في قلبك عن الله سبحانه وبحمده؟ ما الذي يتبادر إلى ذهنك حين يقال هذا الاسم الشريف الله؟ هذا أمر مهم جدا. ألم تروا أن إبراهيم عليه السلام قال لقومه قال: فما ظنكم برب العالمين؟ فما ظنكم برب العالمين؟ ماذا تظنون بالله سبحانه وتعالى؟ هذه الخبيئة في القلب هي السر، هي حقيقة حال العبد من الإيمان أو الكفر. وتأملوا كيف أن الله تعالى قال في آية مبينا أن هذا الظن هو الذي يعبر عن حقيقة صاحبه، قال: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. أرأيتم لما ساء الظن والعياذ بالله أرداهم، قال: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. لماذا؟ لأنهم ظنوا بالله ظن السوء كما المنافقون. ويقابل هذا ما جاء في الحديث: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فليظن عبد ما شاء، حتى أنه دخل أحد التابعين أو أحد الصحابة على واثلة ابن الأسقع وكان من آخر الصحابة موتا، وأتى إليه وهو في السياق، لكن بقي فيه مسكة من كلام، فقال له كيف تجدك؟ فأخذ بيده وقال أرجو رحمة ربي. قال أبشر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما قالها أحد في هذا الموضع إلا وجد خيرا، فقد قال الله في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. لهذا يا كرام دعونا نتأمل ماذا يعني حسن الظن بالله. حسن الظن بالله تعالى يتعلق بثلاثة مقامات. المقام الأول حسن الظن بالله في ذاته وأسمائه وصفاته، وهذا أشرفها وأجلها. المقام الثاني حسن الظن بالله في قدره. المقام الثالث حسن الظن بالله في شرعه. سنشير إشارات مجملة إلى هذه المقامات الثلاث. أما حسن الظن بالله في ذاته وصفاته فهو أن تعتقد لله المثل الأعلى، كما قال الله تعالى في كتابه وله المثل الأعلى ولله المثل الأعلى، أي لله تعالى الوصف الأعلى. فإن الله سبحانه وبحمده قد تعرف إلى عباده بأسمائه وصفاته، فقال سبحانه ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال نبيه صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. أرأيتم يا كرام كيف أن الله تعالى عرفنا بنفسه وسمى نفسه بأسماء الجلال والجمال والكمال لكي نحبه ونخافه ونرجوه ونتعلق به. فالله سبحانه وتعالى قد أوقع في قلوب عباده من العلم به ما يوجب لهم حسن الظن به. فالله سبحانه وتعالى عرف نفسه لعباده في سورة قصيرة قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم إنها تعدل ثلث القرآن، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وتعرف إلى عباده في أعظم آية في كتاب الله فقال سبحانه الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وكل جملة من هذه الجمل العشر في آية الكرسي تستحق محاضرة مستقلة. وانظروا بما ختم الله تعالى به سورة الحشر من الأسماء الحسنى، وما ذيل الله تعالى به بضع آيات في سورة الحج يختم كل آية منها بذكر اسمين من أسمائه. ما المراد يا كرام؟ ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحصاها دخل الجنة؟ لو كان إحصاؤها بمجرد عدها بأن يتخذ الإنسان سبحة مئوية به 99 حبة ثم يفرطها يا سميع يا عليم يا حكيم يا قدير لهان الأمر، ما أسهل هذا. لكن الأمر ليس كذلك، سلعة الله غالية، سلعة الله الجنة. فمعنى إحصاؤها يتضمن ثلاثة أمور. أولا أن نستنبط هذه الأسماء الحسنى من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فنعرف أن هذه هي أسماء الله الحسنى، وهذا أمر بحمد الله قد كفيناه ولم يزل الشغل الشاغل لأهل العلم الربانيين حتى استنبطوا وصفوا الأسماء الحسنى على اختلاف بينهم زيادة ونقصانة. المقام الثاني أن نعرف معناها، أن نعرف معنى كل اسم، فإن كل اسم من هذه الأسماء يتضمن صفة، فالعليم يدل على العلم والسميع يدل على السمع والبصير يدل على البصر وهكذا. فلا يصلح أن نردد هذه الأسماء كما يرددها الأعجمي الذي لا يعرف لسان العرب، بل ينبغي أن نعرف لكل اسم من هذه الأسماء مدلوله ومعناه حتى يحصل الأمر الثالث الذي نطلبه وهو العمل بمقتضاه. كيف يكون العمل بمقتضاه؟ أضرب لكم مثالا. حينما تعلم أن من أسماء الله الحسنى السميع، فهذا يقتضي أن تعرف ما معنى السمع. السمع هو إدراك الأصوات، السمع هو إدراك الأصوات. طيب ما هو الثمرة، هو المقتضى؟ ثمرة ذلك أن لا يسمع الله منك كلاما إلا وهو يرضيه، ولا يسمع كلاما يسخطه ويأباه، هذا مقتضى السمع. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. لقد جاءت المجادلة تجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإني لفي جانب الدار يخفى علي بعض كلامها، وقد سمعها الله من فوق 7 أرقعة. إذن علينا أن نستشعر أيها الإخوة أن أي لفظ نتلفظ به فهو بمسمع من الله تعالى. أنت لو كنت في دائرة العمل ولك مدير مسؤول، هل تجرؤ أن تقول كلاما يقدح فيه وأنت تعلم أنه يتصنت عليك؟ لا، ستعقل لسانك. خذ مثالا آخر البصير، يجب أن نؤمن بأن الله هو البصير كما سمى نفسه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هو البصير سبحانه. ما معنى البصير؟ البصر هو إدراك المرئيات. إذن هذا يقتضي أن نعلم بأن الله لا تخفى عليه خافية، فهو يسمع ويبصر. إنني معكما أسمع وأرى. يسمع يرى ويسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، ومقتضى ذلك أن لا يراك الله تعالى على أمر يسخطه، بل يراك على ما يحبه ويحمده سبحانه وبحمده. فإذا أوسطت الأبواب وأرخيت الستور وقلت خلوت لا أحد يراني، فاعلم أن الله يراك. فلا يكون الله أهون الناظرين إليك، لا يكون الله أهون الناظرين إليك. ربما لو فتح عليك الباب أب أو أخ أو زوج أو صديق شعرت بالحياء. الله يراك، أنت بمرأة، أنت مكشوف أمامه سبحانه وتعالى. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسب أن الله يغفل برهة، ولا أن ما تخفي عليه يغيب. يذكر أن رجلا خلا بامرأة في ليلة مقمرة كثيرة الكواكب، فقال لها: والله إني أحبك. قالت: وأنا أحبك. قال: والله إني أحب كذا وكذا. يعرض بالفاحشة. فقالت: وأنا أحب كذا وكذا. قال: فما يمنعنا والمكان خال ولا يرانا إلا الكواكب. فقالت: فأين مكوكبها؟ فخر مغشيا عليه. انظروا أيها الإخوة كيف فعلت هذه الموعظة اللطيفة. قالت: فأين مكوكبها؟ أين مكوكب الكواكب؟ الله الذي يراك. فتأثر لأجل هذا رحمه الله وغشي عليه. وهكذا ينبغي أن يزرع الإنسان خشية الله في قلبه ليكون من الذين يخشون ربهم بالغيب. إنه من السهل أن يتخشع الإنسان أمام الناس ويتزيأ ويتكسر، لكن العبرة بما في القلب. فازرع خشية الله في قلبك تحجزك عن معاصي. إذن أول مقام يتعلق بحسن الظن بالله أن نعرف الله تعالى بمقتضى أسمائه وصفاته. نعلم أن الله رحيم، نعلم أن الله ودود، نعلم أن الله لطيف، نعلم أن الله حكيم. كل اسم من هذه الأسماء لا بد أن نتفقه فيه وأن نعرف أثره على حياتنا، وكل اسم تشبثت به قادك إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا هو الأمر الأول، وهو أن نعتقد لله صفات الكمال ونعوت الجلال على الوجه اللائق به. فإن أهل السنة قاطبة يثبتون ما أثبته الرب لنفسه في كتابه، وما أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته، من غير تأويل ولا تحريف ولا تكييف ولا تمثيل. ليس كمثله شيء وهو السميع العليم. فلا نعتقد لله تعالى الصفات على وجه يماثل المخلوقين، تعالى وتقدس عن ذلك. فالله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وكل ما خطر ببالك فالله ليس كذلك. كل ما قد يخطر في البال من الهيئات والتكييفات وغير ذلك فالله أعلى وأجل، لأن له المثل الأعلى، وأنت أيها الآدمي لك المثل الأدنى، فلا سواء ولا قياس. فالتشبيه محرم شرعا ممتنع عقلا. هذا هو المقام الأول، وهو حري بأن يمضي الإنسان الساعات الطوال والأعمار في تأمله واستجماع مفرداته حتى يمتلئ قلبه بالعلم بالله تعالى، ويثمر له ذلك المحبة. وهذه هي شجرة الإيمان التي ذكرها الله تعالى في قوله: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. حين يتجذر الإيمان في القلب ويمتلئ بالعلم بالله تخرج شجرة باسقة ذات فروع وأغصان وذات ثمار، فلهذا كان ذلك مثمرا للقول والعمل. أما المقام الثاني يا كرام فهو حسن الظن بالله بقدره، وهذا في الحقيقة هو المحك، إذ أن كثيرا من الناس يقع في قلبه والعياذ بالله سوء ظن بالله حينما يقع عليه قدر من الأقدار المؤلمة، وربما اتهم الله في حكمته ولو لم يلفظ ذلك بلسانه، لكن يقع في قلبه جزع ويقول في خاطره لما وكيف وأنا لم أفعل وإلى غير ذلك من الأمور التي تطيف بالقلب. طبعا دعك مما يهجم على القلب دون إرادة من صاحبه، فإن الله يعفو ويتجاوز، إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما حدثته به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، وإنما أتكلم عن الأمور الراسخة والعقائد الفاسدة التي يظنها بعض الناس بالله ظن السوء. فظن السوء أن يتهم العبد ربه في قدره، كأن يقول لما قدر الله علي كذا وكذا، لما فقدت حبيبا، لما خسرت صفقة، لما 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 إلى آخره. هذه التساؤلات يجب على العبد أن يقتلعها وأن ينتزعها، وأن يعلم ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: لا يقضي الله على المؤمن قضاء إلا كان خيرا له. انقشها بين عينيك، لا يقضي الله على المؤمن قضاء إلا كان خيرا له. هذا مرتبط بحسن الظن بالله. ولهذا في حديث صهيب الرومي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إيه والله، لو تأملتم يا كرام في حال الصالحين والمؤمنين والراسخين وحسن ظنهم بالله مهما وقع عليهم من الأقدار المؤلمة لوجدتم أن المحنة تنقلب منحة، وأن النقمة تتحول إلى نعمة. تأملوا في سورة يوسف عليه السلام وما جرى له من أنواع البلاء التي لا يطيقها صبي صغير يختطف من بين أبويه، ثم يكون في جب بئر، ثم يكون أسيرا مرتهنا في بيت العزيز، ثم يسجن في السجن بضع سنين ويغيب عن والده مدة تبلغ ربع قرن لو تأملتم. ثم انظروا كيف من الله عليه وأنعم عليه بشتى النعم. فهكذا ينبغي للإنسان أن يحسن الظن بالله. وما منا من أحد في هذه الدنيا من مؤمن أو كافر أو بر أو فاجر إلا وتقع عليه أنواع البلاء، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ما أسهل أن يدعي الإنسان الإيمان بلسانه، لكن ليست الأمور بالدعاوى بل بالبينات، وأعظم بينة هو ما يصدر منك حينما يقع عليك شيء مؤلم. يقول الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة: قال هو العبد تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وقد تجد من العامة الذين لم يضعوا سوادا في بياض من الأميين من عنده من الرضا والتسليم والطمأنينة ما لا يكون لحملة الشهادات العليا والألقاب الكبيرة، لأن الإيمان شيء في القلب. فلهذا على الإنسان أن يقتني، لأنه سعادة الدنيا والآخرة. يقول في آية أخرى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. ما الثمرة؟ لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. علينا أيها الإخوة أن ننظر إلى هذه الحوادث بهذا المرصد، أن ننظر إلى أن كل خير يقع علينا فهو ابتلاء، وأن كل شر يقع علينا فهو ابتلاء أيضا. وصف الله في سورة الفجر، يقول الله تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه. الإنسان هنا جنس الإنسان أو الإنسان الضال. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، يعني حينما يقع له أمور سارة ومحبوبة يقول: من أنا؟ أنا مميز، أنا فوق الناس، أنا كذا كذا، ويتهيأ له من الواردات ما يجعله يعني يزهو ويفتخر. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، يعني ضيق عليه رزقه، فيقول ربي أهانا، أنا تعيس، أنا سيء الحظ، أنا منكوس، أنا أنا أنا. فماذا قال الله بعد ذلك؟ قال كلا، يعني ليس الأمر كما تظنون، ليس عطاؤنا دليلا كرامة، وليس منعنا بالضرورة دليل هوان، وإنما يكون دليلا على هذا أو ذاك بحسب ما يبدر من الإنسان. فإن هو قابل النعماء بالشكران وقابل الضراء بالصبر والسلوان فهو الكريم على الله، والعكس بالعكس. وتأملوا في هذين المثالين اللذين ذكرهما الله تعالى في كتابه. هذا قارون أوتي من الكنوز ما إن مفاتحه، المفاتح فقط، دعك من المفتوح، ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، فكيف بالمفتوح؟ قال له قومه لا تفرح، يعني لا تفرح فرح أشل وبطر، إن الله لا يحب الفرحين. فماذا كان من رفع أنفه عاليا وقال إنما أوتيته على علم، يعني هذا بحذقي وكياستي وحسن تدبيري، كما يقع لبعض الناس حينما يجرى معهم مقابلات ويغرقون في ذكر أمجادهم الشخصية وكيف أسس هذه الشركة وكيف نجح وكذا، ولا يقول ربع كلمة يشكر فيها الله ويثني بالنعمة عليه. هكذا يقع، يعني هذا الفكر القاروني يمكن أن يتجدد يعني في أحوال متعة. فماذا كان من أمره؟ قال الله فخسفنا به وبداره الأرض، عياذا بالله. بالمقابل تأملوا في المثال الآخر، حضرة نبوية، مجلس سليماني، سليمان عليه السلام يقول لجلسائه أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ فانبرع عفريت من الجن قال أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. الله، من يعني من بيت المقدس إلى صنعاء اليمن، يعني 3000 ميل أو كم، في قبل أن تقوم من مقامك، يعني في ضحوة وهو عندك. قال الذي عنده، قال وإني عليه لقوي أمين، قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، يعني ما بين غمضة عين وانتباهتها. فلما رآه مستقرا عنده، بالله عليكم، هذا الإنجاز الضخم الهائل الذي لم تصل إليه الكشوف الحديثة ولا حواليه، ماذا كان يمكن أن يحصل لو كان لغير سليمان؟ لاستخفه الأشعر والبطر وفقد الجاذبية، صار بين السماء والأرض من الفرح والزهو. لكن سليمان عليه السلام رأسا قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. أين نحن من هذه المعاني حينما نفوز بجائزة، حينما نكسب صفقة، حينما يحصل لنا تفوق إلى آخره؟ ينبغي أول كلمة تلهج بها أن تقول هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. نحن أيها الإخوة في دار الدنيا، في دار ابتلاء. إذن فمن حسن الظن بالله أن تلحظ أن لله تعالى حكمة في كل ما يقع، وأنه ليس شيء في الكون ضربة لازم أو خبط عشواء، أبدا، كل شيء عنده بمقدار. هناك حكمة آنية وهناك حكمة غائية، قد تبدو لك الحكمة الآنية فالأمر يسير، لكن قد يكون لك حكم غائية لا تدركها أنت. فأحسن الظن بالله تعالى ولا تتهم الله في قدره، واصبر، فإن عاقبة الصبر حميدة، وسوف يجعل الله من بعد عسر يسرا. أما المقام الثالث ولا أطيل عليكم، الحديث ذو شجون، فهو حسن الظن بالله في شرعه. الله سبحانه وتعالى حكيم في شرعه كما هو حكيم في قدره، وقد شرع الله لعباده من الأحكام والأعمال والأقوال ما هو عين الحكمة، شرع لهم من الحدود والعقوبات والجزاءات ما يحصل به صلاح أنفسهم وصلاح مجتمعاتهم. ويجب أن نمتلئ يقينا وقناعة بهذا، ورضا وقبولا وتسليما. لما قال الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. علينا أن نعلم يقينا بأن ما بعث الله تعالى به محمدا صلى الله عليه وسلم من الهدى ودين الحق هو عين الحكمة. ماذا بما بعث محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال الله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، فالهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. ومن ذلك هذه الشرائع التي شرعها الله تعالى لعباده وأودعها كتابه وصحت بها سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، يجب أن نعتقد عقيدة جازمة بأنها عين الحق وعين الخير والصلاح، وأن هذه الشريعة المحمدية صالحة لكل زمان ومكان وأمة. فلا يقول النقائل هذه تشريعات، كما يقول بعض زنادقة العصر، يقول هذه تشريعات كانت تناسب القرون الأولى ونحن الآن في القرن 21 ولم تعد صالحة للتطبيق. سبحان الله، أنتم أعلموا أم الله؟ أليس الله تعالى قد ذكر التوراة وقال إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، ثم ذكر ما تتضمنه التوراة من أحكام وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، ثم بعد ذلك ثنى بالإنجيل وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه وآتيناه الإنجيل، ثم ثلث فقال وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، وقال بعد ذلك وأن احكم بينهم بما أنزل الله واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله. إذن علينا معشر المسلمين أن نعتقد بأن شرعتنا التي أنزلها الله تعالى على نبينا صلى الله عليه وسلم أنها عين الحق وعين الخير، وأن كل مسلم مطالب بها، وألا نصغي إلى من يهون منها أو يقول من الدعاوى العريضة، كأن يقول القائل ماذا لو طبقنا حد السرقة إذن لقطعت أيدي نصف المجتمع. هذا لا يجوز أن يعارض به كلام أنزله الله في سورة المائدة من آخر ما أنزل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، هذا لا تقابل به الآيات. نعم نقول على من بسط الله يده أن ييسر للناس أسباب الرزق وأن يقيهم من أسباب الوقوع في السرقة، لكن هذا لا يعني نبذ الحد وإسقاطه، بل ينبغي أن إعماله وإنفاذه، فإن حكم الله سبحانه وتعالى هو خير حكم وهو خير الحاكمين سبحانه وبحمده. وبالجملة يا كرام، فإن ظنك بالله تعالى هو الوصلة التي بينك وبينه، فإن أنت ظننت بالله خيرا في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله وشرعه وقدره فالله عند ظنك به، وإن كانت الأخرى لا سمح الله فلا ريب أن كلا يعامل بظنه. فنسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الساعة المباركة أن يقسم لنا، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن رضاك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعلهن الوارث منا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، وعافنا واعف عنا. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، ونسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، ونسألك قرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين، والحمد لله رب العالمين. الله خير.